how would that be?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق ما قرأناه بالأمس. قال: والمراد هنا هو الأول، أي المراد بكون الجسم مركبا من ذوات الأوضاع التي لا تنقسم الجزء الذي يتصف بأن الإشارة الحسية تتعلق به. فقد قلنا أن الوضع يطلق على ما تتعلق به الإشارة، على أن يكون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية، وقد يطلق ويراد به المقولة المتقدمة، وقد يطلق ويراد به جزء المقولة. والمراد هنا بذوات الأوضاع ما تتصف بالمعنى الأول للوضع، التي لا تنقسم أصلا لا فكا بأقسامه. القسمة إما فكية وهي المتحققة بالكسر والخرق والقطع، ونتيجتها انفصال كل قسم في الخارج عن قسيميه أو عن قسمائه، أو وهمية وهي ما يتصورها الوهم إما لاختلاف العرضين أو لغيرهما. مثلا إذا كان في الجسم لونان مختلفان قسم الوهم الجسم إلى قسمين، وإذا كان في الجسم اختلاف من ناحية موازاة كل جانب منه لجانب آخر قسم الوهم ذلك الجسم باختلاف هذه الموازاة. وهذه الأعراض مرة تكون محمولة في الخارج كما لو كان لها وجود كاللون، مرة لا تكون محمولة كالموازاة، فإنها ليست صفة مستقرة في الجسم. ثم العرض إما قار وإما غير قار، أي قطعا وكسرا وخرقا، ولا وهما بقسميه، أي لا تقبل هذه الأجزاء القسمة بالوهم، سواء كانت القسمة قسمة بعرض قار أو بعرض غير قار، وسواء كان العرض محمول أو ليس بمحمول، أي ما هو بسبب حامل كاختلاف عرضين قارين كلونين ثابتين أو قارين كلونين متغيرين، وهذا مثال. وما ليس بسبب حامل كالموازاة، فالموازاة هذا الجانب من الجسم لهذا الجدار غير موازاة هذا الجانب لهذا الجدار، فينقسم الجسم تبعا لانقسام الموازيين. ولا فرضا، أي لا تقبل هذه الأجزاء القسمة الفرضية التي تحصل بفرض العقل فرضا كليا، أي أن العقل يحكم حكما كليا بأن هذا الجسم ينقسم. ولا فرضا، ما المقصود بالفرض؟ أي ما هو بفرض العقل فرضا كليا، هذا تمييز للفرض. كما أن الانقسام الوهمي ما هو بتوهم الوهم توهما جزئيا، وقد يجعل ما باختلاف عرضين سواء كان بسبب حامل أو ليس بسبب حامل مقابلا للوهم، بأن يقال أن هذا تقسيم حسي خارجي في مقابل التقسيم الوهمي. التقسيم الوهمي هو أن يتوهم الإنسان أن هذا منقسم تقسيما جزئيا في الذهن خيال، يعني يتخيل مثلا الإنسان مثلا الاختلاف بالموازاة هذا اختلاف خارجي، مثلا هذا الجسم الممتد ينقسم إلى شرقي وغربي، هذا انقسام خارجي. لكن لو قسمت أنا البدن إلى رأس ويد وكذا، هذا لن سيبقى ساما خارجيا، لأن البدن في الخارج واحد. وإن سمينا هذا العضو يدا وهذا العضو رأسا وهذا العضو كذا، لكن هذه التسميات تسمية للبدن في مكان خاص. مثلا البدن هنا يسمى يدا، لا أن اليد غير الرأس والرأس غير كذا. طبعا هذا على هذا الاصطلاح. فهؤلاء يقولون بناء على هذا لا يصح أن يقال أن البدن في الخارج ينقسم إلى يد وأذن وعين وأنف وكذا وكذا، وإنما ينقسم البدن في الذهن إلى يد ورأس، إذ للذهن أن يتصور انفصال اليد عن الرأس، فيجعل التصور المتوهم مخالفا للانقسام الخارجي. والانقسام الخارجي قد يكون بالقاطع، قد يكون بالكاسر، قد يكون بالخرق، قد يكون باختلاف الأعراض. فاختلاف الأعراض يوجب التقسيم الخارجي، لكن التقسيم الخارجي بهذا المعنى. وإن شئت قلت أنه يعتبر في القسمة الخارجية المغايرة بين الأقسام، والأقسام إما أن تتغاير بالذات كما يحصل بالخرق والقاطع والكسر، وإما أن تتغاير باعتبار اختلاف الحال كاختلاف هذا الجزء من الجسد عن هذا الجزء من الجسد، اختلافا حقيقيا لكن باعتبار الحال. فإن هذا الجسد الجزء أصفر وهذا الجزء أبيض، هذا اختلاف حقيقي وليس متوهم. أما تسمية هذا بأنه يد في مقابل هذا بأنه رأس، هذه التسمية توجب الاختلاف الحقيقي، أليس معا متحدين باعتبار أنهم أبدا لنفس واحدة؟ فهؤلاء لاحظوا الاتحاد الذاتي وجعلوا الاختلاف بالأعراض مقابلا للوهم، لأن الاختلاف بالأعراض يوجب الاختلاف الحقيقي في الجملة. على كل حال هذا اصطلاح، يعني كلتا الجهتين صالح جديرة بالرعاية. إن قلت الوهم مدرك للمعاني الجزئية، يدرك الحب المنسوب إلى زيد والبغض المنسوب إلى عامر، والشاة تدرك عداوة الذئب، والذئب يدرك مثلا شراسة الأسد وهكذا. ولا شك أن أجزاء الجسم ليست من المعاني بل هي من الصور، ليس المقصود بالمعنى مطلق المفهوم المرتسم في الذهن، بل المقصود بالمعنى ما يقابل الصورة، والمقصود بالصورة ما يكون ماهية حقيقية عرضية أو جوهرية، بخلاف الحب. الحب ليس من المعاني العرضية إذا نسب إلى الموضوع، يقال مثلا عداوة الذئب شراسة الأسد، هذا وإن كان من الكيفيات لكن كونه كيفية باعتبار تعلق الشعور به. وهنا لا نتكلم عن العداوة باعتبار تعلق الشعور بها، مثلا إحساسي بالعداوة لعدو الإمام الحسين عليه السلام هذا يوجب كون العداوة كيفية، أما كون ذلك عدوا فهذا معنى منتزع من إحساسه بالعداوة لي. فرق إدراكي للعداوة ليس عبارة عن استكشافي لشعوره النفساني، بل إدراك المقصود بالعداوة التي يتعلق بها الوهم العداوة التي هي معنى منتزع من عداوته الشخصية له للإمام الحسين عليه السلام. مثلا يقال الشاة تدرك عداوة الذئب، ما المقصود بإدراك عداوة الذئب؟ المقصود بإدراك عداوة الذئب أنها تعرف كون الذئب مضمرا للشر بالنسبة إليها، فالعداوة معنى منتزع من إضمار الذئب للشر. الشعور المسمى بالكيفية النفسانية عداوة الذئب التي هي بمعنى إضمار الشر، هذا هو الشعور النفسي. أما عداوة الذئب التي تدركها الشاة فهذا ليس شعورا نفسيا، هذا قائم بالشاة لا بالذئب. قائم بالشاء. الشاة تدرك العداوة، إدراك العداوة قائم بالشاة، هذا معنى منتزع. ولذلك قيل كيف للشاة أن تنتزع المعنى؟ قالوا الشاة عندها وهم وإن لم يكن عندها عاقل. فكل حال، فكيف فليس الوهم مدركا لها الأقسام. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ. الأقسام ليست من المعاني وإنما هي من الصور. صباحك الله بالخير شيخ. الأقسام ليست من المعاني وإنما هي من الصور، وشأن الوهم إدراك المعنى لا إدراك الصورة، فكيف يقال أن الوهم هنا يقسم؟ فليس الوهم مدركا لها فكيف يكون قاسما إياها؟ سلمنا أن الوهم مدرك للأجزاء وهي صور، لكن القاسم المتصرف هو المتخيلة للوهم. قوة المتخيلة هي القوة المتصرفة، نعم المتصرفة، وهي التي تأخذ الصور المستلمة من الحس لتركبها وتحللها وتنتزع شيئا منها لتضعه على شيء آخر للوهم. هم هذا الإشكال إشكال يعني أقرب إلى الإشكال اللفظي منه إلى الإشكال المعنوي. فنتيجة هذا الإشكال المنع من نسبة هذه الأفعال إلى الوهم، وليس مقصودنا هذا، فلنقل أن هذا فعل المتخيلة. لكن على كل حال يكون هذا غير القسمة العقلية التي يحكم بها العقل. ثم إنهم قالوا أن القوة المفكرة عين القوة المتخيلة، إلا أنها تسمى مفكرة إذا نسبت إلى العقل، وتسمى متخيلة إذا نسبت إلى الوهم. فبالوهم يتخيل الإنسان وبالعقل يفكر، والقوة المفكرة والمتخيلة ذاتا واحدة. القوة المتخيلة والقوة المفكرة هما عين القوة المتصرفة، لكن هذه القوة المتصرفة خادمة تخدم العقل مرة فتسمى مفكرة، وتخدم الوهم أخرى فتسمى متخيلة. فدعوا، فالقول أن الذي يتولى التقسيم القوة المتخيلة صحيح، إلا أنه لا يمنع من نسبة الفعل إلى الوهم لأنه المتصرف فيها. قال والجواب كما في المحاكمات أن الوهم هو الحاكم على القوى الحسية وسلطانها، كما أن العقل سلطان القوى العقلية، فسائر القوى الحسية آلات الوهم، فهو مدرك للمعاني والصور والقاسم والمركب والمفصل بواسطتها، أي أن الوهم هو الذي يتولى التصرف في الصور الجزئية. لكن تارة يكون الوهم تحت سلطان العاقل فينسب التصرف إلى العاقل لا إلى الوهم، وتارة يتصرف الوهم خارج سلطان العاقل إما لضعفه أو لتشويشه فيسمى تصرفا وهميا. من هذا القبيل يقال يتوهم، ويقصد به أنه يدرك إدراكا غير صحيح غير متزن غير حكيم. يطلق عادة التوهم على الإدراك المنحرف عن المزاج المعتدل، هذا لأن هذا التصرف استقل به الوهم، أما لو لم يستقل به الوهم لا يقال يتوهم، مع أن الإدراك الذي فعله ليس إلا توهما لكن مع ذلك لا يقال يتوهم. مثلا الظن الراجح لماذا لا يقال عنه أنه توهم؟ لأنه صدر من القوة المتصرفة لكن تحت سلطان العقل، لذلك يقال أنه ليس بوهم، وإلا في الواقع هو وهم، هو واقع في درجة الوهم، لأن الذي يتولى الإدراك الجزئي في بعض الدرجات هو الوهم لا العقل. لكن الوهم تارة يكون تحت سلطان العقل فلا ينسب الحكم إليه لشرف الحكم حينئذ، فينسب إلى أشرف الأسباب، بل التحقيق أن الحكم والإدراك والقسمة كلها للنفس. يعني كما أن الوهم ينسب إليه الفعل كذلك ينسب الفعل إلى النفس في نهاية الأمر، لأن القوى كلها آلات للنفس. لكنها لا تعمل في المحسوسات بعمل إلا وللوهم دخل أو مدخل فيه. من مثل هذه العبارات وصل صدر المتألهين رحمه الله تعالى إلى أن النفس في وحدتها كل القوة. هؤلاء كانوا يحومون حول المطلب وغير قادرين على تحقيقه، وإلا فهذه عبارة شريفة، إنصافا عبارة تامة وصحيحة. لا يوجد فعل إلا وهو منسوب إلى النفس، لكن مرة نقول أن هذه آلات، مرة نقول أنها قوى متعددة والنفس تتصرف فيها. وما سماه تحقيقا حقيق بالتصديق، لكن ليعلم أن مدخلية الوهم في عمل النفس ليست كمدخلية خادم مباين في عمل مخدوم مباين، بحيث يكون بين الوهم والنفس مباينة، بل ليس للقوى شأن إلا وللنفس معها شأن. صاحب المحاكمات قال ولكن ليس للقوى عمل إلا وللنفس فيها مدخل، ثم قال ولا تعمل النفس في المحسوسات بعمل إلا وللوهم فيه مدخل. هنا قال المسألة أعظم من ذلك وأدق، ليس للوهم شأن إلا وللنفس معه شأن، مو وللنفس معه مدخل، للنفس معه شأن، أي أن شأن النفس للوهم هو شأن النفس ليس شأن آخر. وسيأتي أن النفس في وحدته كل القوى. قال مع انتهائها، من قال بأن الجسم مركب من الأجزاء، تارة قال بأنها أجزاء غير متناهية وهي موجودة بالفعل كما ذهب إلى ذلك جمهور المتكلمين، فالجسم عندهم منفصل أي منقسم بالفعل إلى أجزاء متناهية لا اتصال بينها في الحقيقة. طبعا ومن نشير إلى التهافت في كلماتهم، انتبه، هؤلاء أصروا على أن الجزء ليس بجسم، فالجسم له ماهية والجزء مباين للجسم في الماهية، الجسم ينقسم، الجزء لا ينقسم، الجزء يشغل الحيز، الجسم يشغل الحيز، الجزء لا يشغل الحيز، وهكذا يختلف الجسم عن الجزء في الآثار، وهذا كاشف عن اختلاف الحقيقة. ثم قال الجسم يتركب من هذه الأجزاء، ثم قالوا الأجزاء لا اتصال بينها في الحقيقة، فيرد عليهم الإشكال حينئذ أنه إذا كان الجسم ماهية حقيقية وكانت له آثار حقيقية، ثم قلتم أن هذه الأجزاء لا تتصل، فنسأل حينئذ فأين يوجد الجسم وراء هذه الأجزاء؟ إذ المفروض أنه لا يوجد وراء الأجزاء شيء، لا يوجد إلا هذا الجزء وهذا الجزء ولا اتصال بينهما، فإما أن تقولوا أن الجسم الخارجي ليس إلا واحدا في الحس لا في الواقع، بحيث لا يوجد عندنا في الخارج جسم حقيقة، وهذا خلاف ظاهر كلماتكم، لأنكم تقولون أن الجزء مبدأ الجسم، وإما أن تقولوا أنها أجزاء متصلة، وإذا اتصلت قبلت الانقسام من ناحية اتصالها، ولو من جهة قبولها للانفصال، وهذا انقسام. وإنما هو متصل في الحس، ولا ينقسم الجسم إلا على مواضع الانفصال. طبعا وهذه العبارة تنطبق على الاحتمال الذي أبديناه عند الإشكال عليهم، وهو أن يقال أن الجسم في الخارج واحد في الحس لا في الواقع، وهذا الاحتمال لم يذهب إليه الكل، بل بعضهم ذهب إليه، فيندفع الإشكال الذي تقدم منا، لكن يبقى الإشكال في الجزء الذي لا يتجزأ. أما بعضهم فإنه قال الجسم موجود والجزء موجود، ثم يقولون الجزء لا اتصال بينه وبين غيره، فنقول كيف يوجد الجسم حينئذ إذا لم يوجد في الجسم إلا الجزء، والجزء لا يتصل بغيره من الأجزاء. ولا ينقسم الجسم إلا على مواضع الانفصال، وهذا أيضا من غرائب مذهبهم. وجه الغرابة أنه إذا نفي الجسم في الواقع والعين وكان ذلك من قبيل خطأ الحس، فهذا مخالف للوجدان، إذ لا شك أنه يوجد وراء الاتصال الحسي اتصال خارجي محقق لهذا الاتصال الحسي. ومذهب من يقول بنظير مذهبه بنظير قوله بخلافه. لا، الدواعي هو أنه شاهدوا أن الأجسام قابلة للتجزئة، وعندهم يعني محذور في القول بوجود ما لا يتناهى في الخارج، عندهم حساسية وحذر من دعوة وجود شيء لا نهاية له في الخارج. لذلك سيأتي منهم أن مقدورات الله لا تتناهى، لكن لا معنى لا يراد بذلك أن المقدورات وقعت بوصف لا نهاية، بل يقصد بها أن الله سبحانه وتعالى كلما فعل شيئا قدر على غيره. فهم عندهم تحسس من إثبات شيء لا نهاية له. وقال الحكماء أن الجسم ينقسم لا إلى نهاية، فتوهموا أن هذا يستلزم المحذور، فوضعوا حدا للقسمة. ومع وضع حد للقسمة لا بد أن نقول بأن القسمة انتهت إلى شيء لا يقبل القسمة، فهذا من دواعي القول بالجزء الذي لا يتجزأ، مضافا إلى أنهم لم يعني يفرقوا بين الانقسام بالفعل والانقسام بالقوة من جهة أخرى، فتوهموا أن كل قسمة لا بد أن تنتهي إلى ما لا ينقسم، فكان هذا أيضا من دواعي قولهم بوجود الجزء الذي لا يتجزأ. لا لا، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل الكلام عنه هنا. قال بخلافه في قول الحكماء فإنه ينقسم كيفما وردت القسمة، لا أن هناك مواضع. طبعا وجه الغرابة في قولهم أنه لو وقع السيف على الجسم فقده أو قطه، يقولون هذا وإن لم نعلم نحن كيفية وروده، إلا أنه في علم الله لم يرد إلا على مواضع الانفصال، فإذا سألناهم لو انحرف السيف مقدارا قليلا قبل الجسم الانفصال أو لا، مقتضى كلامهم لا يقبل الانفصال ولا الانقسام. فمثلا هذا الجسم لعله ينقسم إذا ورد عليه القاطع من هذه الجهة، يقولون نعم لأن هذه الجهة هي جهة انفصال الأجزاء، فنقول لهم إذا انحرف التقسيم شوي، القاطع ورد في جهة أخرى يقبل أو لا يقبل؟ لا بد أن يمنعوا من القبول، لأنه لا بد أن ترد القسمة على الأجزاء التي يتركب منها الجسم، فعندهم مشكلة أن هذه الأجزاء لا تقبل القسمة. اللهم إلا أن يقولوا بأن القسمة في الأشياء وإن كانت تقبل الوقوع على وجوه مختلفة لا ندرك نحن عددها، إلا أنها من قبيل الذرات المنبثة في الأجسام التي كلما ورد عليها مثلا القاطع والفاصل تكتلت في جهات مختلفة. أو مثلا نفرض الماء في الإسفنجة، فإن الماء ينفذ في ثغرات الإسفنجة لأنه ينفذ في الأجزاء الصلبة من الإسفنجة، فكأن هذه الأجزاء من هذا القبيل. هذا طبعا هذا بلا أشكال أمر باطئ، وهذا لدى النظام أولى مع انتهائها. النظام قال بأن الأجزاء لا تتناهى وهي موجودة بالفعل، لدى النظام فإنه وأتباعه يقولون بتركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية من حيث لا يشعرون، يعني هم يقرون بأنهم لا يدركون كم عددها، بل هي لا تتناهى وكيف توجد وهم لا يشعرون بوجودها. يقولون عدم قدرتنا على اكتناه حقيقة وجودها لا يعني أنها ليست موجودة في الخارج، فإنهم لما وقفوا على أدلة نفاة الجزء ولم يقدروا على ردها، يعني هؤلاء رأوا أن الاستدلال على نفي الجزء الذي لا يتجزأ قوي وأنه لا يوجد جزء لا يتجزأ، قالوا نعمل نحن بمقتضى أدلتكم ولكن نقول أن هناك أجزاء لا تتجزأ ولا نهاية لها، بحيث كلما وردت قسمة ظهرت لنا أجزاء أخرى، فالذي ينتهي إليه تقسيمنا ناشئ من عجزنا، لكن وراءها أجزاء لا تتناهى. عنوا أبعنوا بها، لم يقدروا على أدلة نفي الجزء فسلموا بها، قالوا هذه الأدلة إنما تنفي الأجزاء المتناهية، أما الأجزاء التي لا تتناهى فإن هذه الأدلة لا تنفيها. بيان ذلك أن هذه الأدلة تنفي وقوف القسمة عند حد ولا تنفي ذهاب القسمة لا إلى حد، ونحن نذعن بوجود الجزء الذي لا يتجزأ الموجود بالقسمة التي لا نهاية لها، يعني القسمة التي لا نصل إليها. هؤلاء يقولون بوجود قسمة لا يمكن الوصول إليها، تلك القسمة حاصلها أجزاء لا تتجزأ. وهؤلاء لم يفرقوا بين ذهاب القسمة لا إلى حد وبين وجود الأجزاء بلا نهاية، ولم يعرفوا أن وجود الأجزاء بلا نهاية حاصل قسمة واحدة، وذهاب القسمة لا إلى حد يعني عدم تناهي عدد القسمة، وفرق بين عدم تناهي عدد القسمة وبين عدم تناهي عدد الأجزاء. وأدلة نفي الجزء تنفي عدم تناهي عدد الأجزاء الموجودة بالفعل، وحكموا بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى. طيب، وقالوا أن هذه الانقسامات موجودة بالفعل، لكنهم لم يفرقوا بين القوة والفعل. عرفتوا ليش النظام ذهب إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتناهى؟ النظام وافق المتكلمين على وجود الجزء الذي لا يتجزأ، فلما رأى الأدلة التي أقيمت على نفي الجزء الذي لا يتجزأ سلم بتلك الأدلة، لكنه ادعى أن تلك الأدلة تنفي كون الجزء الذي ادعي أنه لا يتجزأ لا يتجزأ. مقتضى تلك الأدلة انقسام هذا الجزء، لكنها لا تنفي ذهاب القسمة لا إلى حد. ثم ادعى أن القسمة التي لا تنتهي عند حدين تنتهي عند أجزاء لا تتناهى، لا بمعنى عدم وقوف بمعنى وقوف القسمة عند حد، بل بمعنى أنه ستوجد أجزاء لا نهاية لها نتيجة ورود قسمة لا عدد لها. فلم يفرق هو بين القسمة بالقوة والقسمة بالفعل، فهذا الكلام في القسمة بالقوة صحيح، وأما في القسمة بالفعل فليس بمعقول، لأن كل قسمة تفرضها فإن أجزائها متناهية مهما كانت. فإذا كانت الأجزاء غير متناهية فإما أن تكون قابلة للقسمة فهي ليست الجزء الذي تدعي، أنت تدعي الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا جزء يقبل القسمة ويقبل التجزي، فلا بد لمن قال بالجزء الذي لا يتجزأ أن يقول بانقسام القسم بانتهاء القسمة. إذن النظام جمع بين أمرين لا يجتمعان، قال بوجود الجزء الذي لا يتجزأ وهو الجزء الذي لا ينقسم، وقال بأن كل جزء يتجزأ لأنه قال بأن القسمة لا تقف عند حدين. لذلك قلنا أنه فرق بين القول بأن القسمة لا تتناهى وبين القول بأن الأجزاء لا تتناهى، إذ هذا ينافي ذاك، فإن الجزء الذي لا يتجزأ إذا لم يكن متناهيا كانت القسمة متناهية لا محال، وبين القول بأن القسمة لا تتناهى فإن هذا يستلزم لا محال قبول الجزء للقسمة، إذن جمع بين أمرين لا يجتمعان. فحكموا باشتمال الجسم على ما لا يتناهى من الأجزاء صريحا، كذا قيل في المشهور. وخلاف المشهور ظاهر ما نسب إليه أيضا من أن الجسم عنده مركب من اللون والطعم والرائحة، وإن وفق بينهما. طبعا نسب إليه هذا القول وقول آخر، وهو أن الجسم مجموعة أعراض وهو الطعم واللون والرائحة. بعضهم تكلف وحمل الطعم واللون والرائحة على الذرات، فذرة تكون ذات طعم وذرة تكون ذات رائحة وذرة تكون ذات. وقيل والقائل ديمقراطيس أو ديمقراطيس أجرام صغار مبدأه، أي المبدأ القابلي للجسم تلك الأجرام، فهذا قال بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، ليس كل واحد منها يفك، ليس يفك الجزء الواحد منها، لكن وهمنا يجزئه. قال بأن الجزء في الخارج لا يقبل الفك لصلابته، ولكنه يقبل القسمة الوهمية. طبعا هذا يشارك قول المتكلمين في المحذور من جهة أنه إذا لم يكن قابلا في الخارج للفك فإما أن يكون شاغلا للحيز أو لا يكون شاغلا للحيز. إن لم يكن شاغلا للحيز لم يتحصل منه ومن غيره ما يشغل الحيز، وإن كان شاغلا للحيز كان جانب منه ممتازا عن الجانب الآخر لا محالة. فإذن قبوله يعني امتياز جانب منه عن جانب يلازم القسمة. نعم امتناع القسمة الخارجية هذا شيء آخر، لعله لصلابته يمتنع عليه القسمة لفقداننا للآلة، كما يعني هو حال العلم الحديث الآن، فإنهم وجدوا أن شطر الذرة هو من أعظم مفاتيح العلم الحديث لتوليد الطاقة وغير ذلك. والآن تخصيب اليورانيوم من هذا القبيل، فإن تخصيب اليورانيوم الآن إنما يكون بتلقيح جزيء صغير من أجزاء الذرة بجزيء آخر، وهذا يعني في الواقع امتناعه قد يكون لفقد الآلة. في وقت من الأوقات لم يكن عندنا آلة لتخصيب اليورانيوم أو لشطر الذرة أو لتقسيم الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه جزء في الخارج لا يتجزأ. إذن لا يوجد جزء في الخارج لا يقبل القسمة. نعم لا يقبل القسمة بنحو الامتناع العرضي لفقد الآلة ومثل ذلك. والفرق بين هذا القول والقول بالجزء بتسمية المبادئ أجساما وبقبولها القسمة الوهمية، أي أن ديمقراطيس يسمي الجزء جسما، أولئك يسمونها أجزاء لا يقولون هي جزء، جسم يقولون أنها تخالف الجسمية في النوعية، بخلاف الجزء فيهما. هذه شعب القول بالانفصال. وإلى شعب القول بالاتصال أشرنا بقولنا وبين قائلي اتصال اختلف، فقائل وهو الشهرستاني قال انقسامه يقف. الشهرستاني قال أن الجسم واحد متصل في الخارج يقبل القسمة، لكن قبوله للقسمة يقف عند حد، وهذا يؤدي بالآخرة إلى القول بالجزء. والقوم أي الحكماء قالوا لا وقوف عند حد، أي لا وقوف للانقسام في الجسم عند حد، فإذا لم يمكن الفك تدخل الوهم، وإذا عجز الوهم جاء العقل. ما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر أن الأجسام قد يمكن قسمتها في الخارج إما بقطعها أو بكسرها أو بخرقها، فإذا بلغت القسمة بحيث لم يكن للجسم حجم يمكننا من قسمته لصغره أو لفقدان الآلة توهمنا انقسامه كالشعرة، فإذا عجز وهمنا لعدم إمكان تخيلنا لانقسامه أكثر من ذلك كالذرة مثلا، فإننا نعجز عن تقسيمها في الوهم، حكم العقل حكما كليا بأنها قابلة للقسم. معنى حكم العقل بنحو القضية الكلية الحقيقية، أن العقل يدرك أن الجسم أي جسم كان فهو قابل للقسم، ويدرك أن الذرة مثلا قابلة، أن الذرة جسم فيحكم بأنها قابلة للقسم. هذا لا يعني أن العقل يحكم بالقسم من دون التمييز بين الأقسام، بل العقل يحكم بوجود قسمين متمايزين تفصيلا، ويحكم بوجود جسم كلي بنحو الحكم التفصيلي، يتصور الجسم تصورا تفصيليا ويتصور القسمة تصورا تفصيليا، ثم يحكم بأن كل جسم هذا حاله، فيشمل الحكم الذرة لسريان الحكم الكلي في أفراد الموضوع الكلي. هذا معنى الحكم الكلي للعقل. طبعا هنا إشكال سيأتي من المحقق الدواني ومن الفاضل البغنوي نأتي عليه إن شاء الله تعالى. والقوم أي الحكماء قالوا لا وقوف للانقسام في الجسم عند حد، فإذا لم يمكن الفك أولا، وعجز الوهم أيضا عن استحضار ما يريد أن يقسمه لغاية صغره، يفرض العقل فيه شيئا غير شيء، ويحيط بالكلي المشتمل على الصغير والكبير والمتناهي وغير المتناهي، فيحكم بأن كل جزء منه يتجزأ إلى غير النهاية. عبارة السبزواري فيها إيهام ينبغي أن تفهم بهذا النحو، بأن العقل بعد أن يعجز الوهم والحس يحكم حكما كليا بأن هذا جسم، وكل جسم فإنه قابل للقسم، لا أن العاقل يفرض أن هذا الجسم فيه جزء يتمايز عن جزء، هذا دور الوهم وليس دور العاقل. انتبهوا معي. يقول إذا عجز الوهم عن استحضار ما يريد أن يقسمه لغاية صغره، يفرض العقل فيه شيئا غير شيء. ينبغي أن نحمل هذه العبارة على أن العقل يحكم بأن هذا، وإن لم يتصور العقل تفصيلا وجود جزئين متمايزين، حاله حال غيره من الأجسام، وكل جسم فإن جزءا منه يمتاز عن الجزء الآخر، وأن كل جزء فإنه ينقسم. هذا حكم العاقل على نحو القضية الحقيقية وموضوعها موضوع عام كلي، مو هذا الوهم. الوهم يتعلق بهذه الذرة. الوهم يقول مثلا هذه الذرة أقسمها إلى قسمين، العقل لا يقول هذه الذرة، العقل يقول هذه الذرة بما أنها جسم تنقسم. فالذي يحكم عليه العقل الجسم الكلي، والعقل يدرك أن هذه جسم بس، فيحكم العقل حكما إجماليا على هذه بأنها تنقسم. ولتوضيح المسألة نشير إلى ما أورد في الإشكال على الأشكال الأربعة في المنطق، خصوصا الشكل الأول. قالوا بأن الشكل الأول مثلا لا ينتج إلا إذا كانت المقدمة الكبرى فيه كلية. طيب، إذا كانت الكبرى كلية، فإن كان الجزء معلوما لم ينتج القياس شيئا جديدا. فإذا قلت مثلا هذا إنسان وكل إنسان ناطق، فهذا ناطق، فإن كان قولك كل إنسان ضاحك موقوفا على معرفة جزئيات الإنسان بما فيه هذا الإنسان، فإذا يكون المعرفة بأن هذا إنسان حاصل قبل تشكيل القياس، كيف وعليها تتوقف المقدمة الكبرى. زين، وإن لم يكن هذا معروفا أنه ضاحك، فيكون قولك كل إنسان ضاحك كاذبا، لأن الكلية تتوقف على الجزئيات. أجيب عن هذا الإشكال بأن الصغرى مندرجة تحت الكبرى بالقوة لا بالفعل، والإنسان لا يحتاج في معرفة الكبرى الكلية على معرفة الجزئيات والأفراد في الخارج، بل يكفي معرفة الخصوصية الثابتة في الموضوع المستدعية للمحمول. كذلك نقول هنا العقل يعرف أن كل جسم قابل للقسم، فالعقل يعرف بالقوة أن هذه قابلة للقسم، لأنه يعرف بالفعل أن هذه قابلة للقسم، لأن معرفته بالفعل مع أن هذه الذرة جزئية إنما تكون بمعونة الوهم وبمعونة الحس. فليس المقصود أن العقل يحكم بأن هذه قابلة للقسمة بحيث يحكم العقل تفصيلا. ينبغي أن يعرف أن العقل لا يحكم على الجزئيات أبدا إلا بمعونة آلة جزئية، إما الوهم أو الحس. فالعقل لا يحكم على هذا الجسم ولا على هذا الجسم ولا على هذا. كذلك هنا العقل يحكم بأن كل جسم قابل للقسمة. قال: ومعنى عدم الوقوف أنه لا ينتهي انقسامه إلى حد إلا ويتجاوز عنه، فعدم التناهي وصف القسمة، القسمة لا تقف، كلما وجدت قسمة أمكن غيرها، لا أنه يمكن خروج تلك الانقسامات غير المتناهية من القوة إلى الفعل. ليس المقصود بعدم تناهي القسمة أن التقسيمات كلها وجدت من القوة إلى الفعل، أما أولا فلأن هذا باطل، لأنه يلزم منه وجود غير المتناهي وهو ممكن، وهذا ليس بتام في مثل هذه الموارد. نعم يوجد غير المتناهي في النفوس أو في الحركات أو في الأعداد، زين، لكن عدم التناهي هناك يسابق القوة، لا يوجد شيء لا يتناهى بالفعل، اللهم إلا الواجب سبحانه وتعالى لا يتناهى، وعدم التناهي لا من جهة العدد جل ربنا وعلا. هذا أولا. ثانيا إذا وجدت التقسيمات من القوة إلى الفعل تناهت بالضرورة. ما معنى أنها تقسيمات لا تتناهى وهي كلها موجودة؟ إذ عدم تناهيها ليس بلحاظ علومنا بل بلحاظ وجودها. فإذا كان كل شيء منها موجودا فهي متناهية، لا معنى لفرض عدم تناهيها. وهذا مثل عدم تناهي مقدورات الباري تعالى على مذهب المتكلمين. المتكلمون قالوا أن مقدورات الباري لا تتناهى، لكن مقصودهم بذلك أنه كلما حصل منها شيء أمكن حصول غيره، لا أنها كلها واقعة بالفعل. كذا في المحاكمات فسر عدم تناهي القسمة. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.